بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وبصيرة جديدة من هذا البرنامج بصائر. هذا البرنامج الذي نأخذ في كل حلقة من حلقاته بصيرة نأخذها في حياتنا نتعلم منها، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، الدكتور في كلية الشريعة في جامعة القصيم. بادي أن ذي بدء نرحب بفضيلة الدكتور، حياكم الله.
حياكم الله جميعا، حيا الله المشاهدين والمشاهدات.
شيخنا الفاضل، بصيرتنا لهذه الحلقة العدوى والاجترار. حينما ينظر أو يشاهد أو يسمع أي إنسان منا كلمة عدوى يظن في أنه ذلك المرض الذي ينتقل من جسد إلى جسد، فهل تبين لنا معنى هذا الموضوع وهذه الثقافة من هذه البصيرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العدوى في الأصل أو في الاصطلاح الأطباء هي انتقال المرض من مريض إلى آخر أو من جسد إلى جسد آخر.
نعم.
وبعض الأمراض عند الأطباء مصنفة بأنها من قبيل العدوى الشديدة، ولهذا يعزل بعض أصحابها عن الناس.
نعم.
خشية من انتقال هذا المرض. والمقصود في هذا الحديث اليوم العدوى المعنوية التي عند الأطباء هي العدوى الحسية.
نعم.
وهي انتقال الأمراض الحسية. والعدوى التي نتكلم عنها ها هنا هي العدوى المعنوية.
جميل.
وليس بالضرورة أن تكون العدوى مذمومة.
نعم.
وهي عدوى الأخلاق.
جميل.
المقصود بها عدوى الأخلاق التي تسري وتنتقل من إنسان إلى إنسان بمجرد المجالسة أو المصاحبة أو الإعجاب أو التتلمذ أو نحو ذلك من الأسباب. فمجالسة الثقلاء على سبيل المثال وسيء الأخلاق وثاكلي المروءة ومن لا يحسنون الخطاب، مجالستهم ستنتقل إلى من يجالسهم، ستسري عدوى تلك الأخلاق المرذولة إلى من يجالسهم ويلابسهم.
نعم.
فيصيبه من جرائها ما يصيبهم إن أراد أو لم يرد.
نعم.
لأن الصاحب ساحب والطبع استراق.
صحيح.
فسيقبس منهم، وكما قال الأول ولا ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها ولكن الصحيحة تجرب.
صحيح.
وبالعكس مجالسة ذوي المروءة، مجالسة أهل العلم، مجالسة أهل الفضل.
نعم.
مجالسة من يحسنون الخطاب.
نعم.
مجالسة من يكرمون الأضياف لا شك أنها ستسري إلى صاحبها، خصوصا إذا وافقت محلا قابلا، وإن لم توافق محلا قابلا كما قال الأول نفروا عنها لواذا وإذا جف طبع المرء لم تغني النذر.
صحيح.
فإذا جالس الإنسان أمثال هؤلاء لا شك أنه سيقبس من فضائلهم وستسري عدواهم إليه.
نعم.
ومن جميل ما يذكر في هذا في هذه العدوى.
نعم.
وقد نصوا عليها بيتين جميلين لبشار في مدح خالد بن برمك، وقد أعجب بهما الشافعي، وفي مناقب الشافعي للبيهقي وجد هذا. يقول في مدح خالد بن برمك وبشار باقع من بواقع الشعر: لمست بكفي كفه أبتغي الغنى،
يا سلام،
ولم أدري أن الجود من كفه يعدي.
الله.
فلا أنا منه ما أفاد ذو الغنى أفدت، وأعداني فأتلفت ما عندي.
يا سبحان الله.
لمست بكفي كفه أبتغي الغنى، أبتغي منه العطاء والجدة.
نعم.
ولم أدري أن الجود من كفه يعدي، لأن يده ندية رطبة بالعطاء. فلا أنا منه ما أفاد ذو الغنى أفدت، وما استفدت، ما أخذت شيء.
وأعداني.
طبعا هو يريد أن يستمطره لمزيد من العطاء.
نعم.
وأعداني، أعداني بالكرم، فأتلفت ما عندي، أصبحت فقيرا.
سبحان الله.
وأظن أن الممدوح لما سمعها وقد كان في نيته أن يعطيها عطاء سيضاعفه له 10 أضعاف.
نعم.
وكما قال أبو تمام: ولو لم يزعني منك غيرك وازع لأعديتني بالحلم إن العلا تعدي.
نعم
إن العلا تعدي، لأن المجتمع إذا شاعت فيه هذه المكرمات أصبحت ثقافة عنده.
نعم
شاع فيه الكرم، وشاع فيه العلم، وشاع فيه التشجيع، وشاع فيه الإيثار. ستصبح ثقافة ينشأ عليها الصغير ويهرم الكبير.
نعم
وإن كانت الأخرى فشبرا بشبر وذراعا بذراع.
نعم شيخنا الفاضل، يعني ذكرت في بداية الأمر أن الإنسان يتأثر ويعدى بمن يعني لا خلاق لهم. إذا وقع وحصل هذا المكروه، ما الذي يصنعه؟
يعني إذا بولي بعض الناس قد يبتلى بأناس شرسين.
نعم
سيء الأخلاق يبتلى، يعني تقضي عليه يعني المقادير أن يجالسهم من نحو الزمالة في الدرس أو في العمل أو في أي مجال من المجالات. فإذا بلي بهم بمثل هؤلاء فليحرص كل الحرص من الحذر من أن تسري تلك الأخلاق المرذولة إليه، وأن يبتعد عنهم قدر المستطاع، ألا يصاحبهم إلا بمقدار ما تقضيه عليه الضرورة.
نعم
وإذا صاحبهم فليحترس، لأن الأخلاق تعدي مرة بعد أخرى، والصاحب كما مر ساحب، والطبع استراق. وبالعكس إذا قدر له أن يصاحب ماجدا أو أن يزامل نبيلا من النبلاء أو عاقلا من العقلاء أو عالما من العلماء، أو كان صاحبه كذلك من ذوي شهامة الخاطر ومن سرعة المساعدة والمساعفة، وكان من ذوي الحزم والعقل، فليحرص كل الحرص على أن ينظر في سيرة هذا العظيم، وأن يفيد منه، وأن يتبصر في أحواله، وأن ينظر كيف يتصرف وكيف ردود الأفعال عنده، وما مدى سرعته في إنجاد ومساعدة من يريد المساعدة، وكيف يلاقي بعض الكلمات الجارحة، وكيف يستقبل المسيئين، كيف يستقبله، ما ردود فعله.
نعم
فمن هنا يفيد أي مفائدة. ولهذا يعني كان ابن عباس المثال الأول، يذكر ابن عباس أحد السلف كان عنده بواب فظ غليظ لا يطاق، فقيل ما تريد منه؟ قال أدرس عليه مكارم الأخلاق، يعني بالضد. والأحنف ابن قيس كان يقول كنا نختلف إلى قيس بن عاصم المنقري نتعلم منه الحلم كما نتعلم الفقه من الفقهاء.
يا سلام.
وهذا لا يلزم أن يكون عالما، قد يكون عاميا.
صحيح.
وبعض العوام تراه قد جبل على حميد الخلالي وكريم الخصال ما يفوق به كثيرا ممن تلقى ما تلقى من العلم. ولابن حزم رحمه الله كلمة جميلة في هذا المقام في كتابه الأخلاق والسير في مداواة النفوس، يقول فيها وقد رأيت من غمار العامة من يجري في الاعتدال وحميد الأخلاق إلى ما لا يتقنه عالم حكيم رائض لنفسه، يقول لكنه قليل، وهو موجود يعني في عامة الناس. الشاهد من ذلك أن الإنسان يحاول أن يفيد ممن يصحبهم إن كانوا من ذوي الأخلاق العالية. وإذا بولي بالشرسين فيجتهد كل الاجتهاد حذرا من أن تسري تلك الخصال إليه، بل يفيد كما أفاد ابن عباس وغيره من هؤلاء، إذا رآهم على هذه الطباع حرص على تجنبها.
نعم لذلك يقول الله تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا.
وهذه فيها ملمح
نعم
إلى أن الإنسان يعني يحرص على أن يصاحب الأخيار.
نعم
وأن هؤلاء الأخيار مهما كانوا على علم وبصيرة قد يكون عندهم ما عندهم من العيوب، وهم بكل حال خير من غيرهم. فيلزم هذا الإنسان أن يصحبهم على علاتهم، أن يقبلهم وأن يأخذهم على علاتهم.
نعم.
نعم.
تلك كانت إذن العدوى، فما الحال بالنسبة للاجترار وما المراد به؟
طبعا الاجترار هو من خصائص الدواب، وهي أنها تأكل الطعام ثم تجتره مرة أخرى.
نعم.
والآدمي لا يجتر هذا النوع من الاجترار اللي هو المقصود بالاجترار الحسي، ولكنه يجتر اجترارا من نوع آخر وهو الاجترار الذهني المعنوي. وهذا يختلف، الاجترار قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. يعني من ضمن الاجترار اجترار المآسي واستدعاؤها، واجترار الإخفاقات، واجترار المصائب. تجد أن بعض الناس إذا جالسته كأنك أمام ترسانة أحزان، إذا جلس حصل كذا وحصل كذا وهؤلاء حصل لهم كذا باستمرار. ليس معنى ذلك الإنسان لا يتكلم عن مآسي إخوانه ولا على ما يجب نحوهم، لكن أن يكون هذا هو دأب الإنسان وديدنه، هذه هي المصيبة. وأن يكون هذا الأمر من مجلبة لتعاسته وتعاسة من حوله، هذه مصيبة. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أحرص الناس على الناس،
صحيح،
ويقول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم،
صحيح،
وكان أكثر الناس اهتماما بأمور المسلمين. وما قعد به كثرة المآسي وما يمر بالمسلمين من حصار في شعب أبي طالب ومن قتال أصحابه أمامه، من قتلهم أمامه، ما قعد به أن يكون أشرح الناس صدرا وأكثرهم بشرا. فالمقصود أن هذا النوع من الاجترار، اجترار المآسي، اجترار الإخفاقات، أو أيضا الاجترار اجترار بعض النجاحات. الاجترار قد يكون حسنا وقد يكون سيئا. يعني من الاجترار الطيب اجترار الذكريات الجميلة،
جميل،
اجترار الأعمال الصالحة للناس وتذكيرهم بها، هذا يدل على كرم العشيرة وعلى طيب النفس. من الاجترار المحمود أن يجتر بعض نجاحاته إذا شعر بصدع لقناة عزته، أو بأحد من المحبطين المثبطين نال منه نيلة فأثر على نفسه فيجتر بعض نجاحاته، يقول أنا نجحت في الأول، وفقني الله عز وجل، إن شاء الله سيوفقني في قابل أيامي، فعلت بنا في أول الأمر كله جميلا، فأتبع أول الأمر آخرة. فهذا يبعثه إلى أن يرتقي. أما الاجترار الذي يوحي له بأنك إنسان ناجح وكنت فعلت كذا وكنت فعلت كذا وكذا ويقعد به عن نجاحات أخرى، فهذا من الاجترار المذموم.
نعم، لذلك يعني كما تعرف في القصة التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الثلاثة الذين أغلق عليهم الكهف، نعم، كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة.
نعم
نعم،
يعني لما انطبقت عليهم الصخرة في الغار،
أي نعم،
يعني ممكن هذا أن يدخل في هذا الباب،
أي نعم،
إنهم استدعوها وتوسلوا بها بين يدي أكرم الأكرمين
سبحانه وتعالى
ومن أوفى بعهده من الله.
نعم، ندخل إلى الاجترار الذهني. هذا الاجترار الذهني هل هو محمود أم مذموم أو له تفصيلات أخرى؟
مر معنا شيء من التفصيلات. يعني قد يكون محمودا إذا أعان على خير، يعني مثلا إذا اجتر مأساة لكي يعزي الناس بأنه قد حصل مثلها وقد تجاوزها فرد من الأفراد أو أمة من الأمم،
نعم،
هذا اجترار محمود. وأيضا قد يجتر حادثة وقعت لمريض أصيب بكذا وكذا وكذا ويريد أن يعزي بها مريضا حاضرا. أما أن يجتر مآسي ومثبطات لكي يحطم نفوس من أمامه، فهذه المصيبة. مثل بعضهم زار أحد المرضى، زار عمر بن عبد العزيز، فبدأ يجتر الأمراض السابقة لأناس مضى، قال فلان نصيب بكذا ومثلك ومات، وفلان نصيب بكذا ومات. فعمر ذاق صدره، عمر صاحب علم وذوق، قال يا هذا إذا خرجت منا فلا تعودنا، وإذا زرت المرضى فلا تنعى الموتى. وبعضهم يزور بعض المرضى ويجتر مآسي. أحدهم زار مريضا فسعل، يعني كح، فقال هذه السعلة هي التي مات بها فلان من قبلك، ما أثره على هذا المريض. هذا من الاجترار المذموم. وكذلك اجترار النجاحات لأجل المفاخرة، هذا مذموم. لكن الاجترار المحمود هو الذي يجلب خيرا أو يدفع شرا.
نعم، هناك تذكر للاجترارات في الإخفاقات، ويبالغ في هذه الإخفاقات والاجترار فيها، ماذا يعد هذا؟
يعني بعض الناس يجتر إخفاقاته كلما هم بأمر جديد أو عمل جديد أو مشروع يريد أن يصل من خلاله إلى ما يصل، وما بقي إلا القليل لكي يبدأ به، تذكر أنه أخفق في يوم من الأيام وقال أخفقت وأنا لم أنجح ولا أصلح لشيء. هذا اجترار مذموم، هذا من الاجترار المذموم، تذكر الإخفاقات السابقة وتذكر المآسي السابقة، حتى إذا أتاه فرح جديد لم يفرح به على حد قول الأول. أحب ليالي الهجر لا فرحا بها، عسى الدهر يأتي بعدها بوصالي، وأكره أيام الوصال لأنني أرى كل وصل محكما بزوالي. وكما قال النصيب: وما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نعوا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق، فتسخن عينه عند التنائي وتسخن عينه عند التلاقي. متى يسعد الإنسان؟
صحيح،
يفرط في سعادة حاضرة بسبب مأساة ماضية.
صحيح،
نعم.
إذن يعني الإنسان حينما يذكر ما مضى من تعاسات وإخفاقات يكدر عليه صفو سعادته فيها،
يكدر عليه حتى في أمور كثيرة، حتى في حال العفو على سبيل المثال.
نعم.
يعني يوسف عليه السلام لما عفى عن أخوته ناط ذلك الأمر بالشيطان، قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي وقال: لا تثريب عليكم اليوم. هم في يوم سعادة واعترافا بالخطأ واجتماع بعد فرقة، ما أراد أن يكدر.
نعم.
ذلك الفرح بتذكر المآسي، ما قال: ماذا فعلتم، مثل نعم. ما قال فرعون: فعلت فعلتك التي فعلت.
نعم.
إنما أراد للفرح أن يتم.
يس.
كذلك بعض الناس إذا أقبل عليه صاحبه وحصل الصفو بعد الكدر والاجتماع بعد الفرقة، لا يحسن أن يكدر هذا.
نعم.
بشيء من العتاب.
نعم.
إنما يدع السعادة تمضي، ثم إذا مضت وكان هناك من داع أو من مصلحة أو لأي داع لدواعي علاج هذا الأمر حتى يستتب، لا بأس أن يذكر، وإن تركه فهو خير له.
نعم.
على حد قوله بالطيب: ترفق أيها المولى عليهم فإن الرفق بالجاني عتاب.
الله أكبر. كذلك نجد أن بعض الناس يأتي بمحاسنه على الآخرين ويذكر هذه المحاسن ويبالغ في ذكره عليهم،
هذا من الاجترار
المذموم.
الاجترار المذموم.
نعم.
يتكلم: عملت كذا، والحديث عن النفس ممقوت، إلا يعني في بعض المواطن يحسن الحديث عن النفس أو يسوغ.
نعم. هنا دكتورنا دكتور محمد بن إبراهيم الحمد، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، لكن نجعل لك لملمة هذا الموضوع في أطرافه في دقيقة.
يعني خلاصة الموضوع أن العدوى عدوى الأخلاق تسري.
نعم.
فيحسن بالإنسان أن لا يأخذ من هذه العدوى إلا ما يفيده، أن يدع ما يضره.
نعم.
وأن الاجترار الذهني منه المحمود ومنه المذموم، ما كان فيه مصلحة له أو لغيره فحسن به أن يجتر ذلك النوع.
نعم.
وإن كان فيه مضرة وبحثا عن منغصات وعن مكدرات فلينأ به عن نفسه وعن غيره.
نعم. إذن في النهاية نشكركم فضيلة الشيخ الدكتور محمد على ما تفضلتم علينا في نهاية هذا اللقاء، آملين المولى جل وعلا أن يبصرنا في هذه الأمور، وهذه البصيرة التي عنونا لها العدوى والاجترار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم. مشاهدي الكرام، نشكر لكم هذا التواصل وهذه المشاهدة لهذه الحلقات التي تأتيكم من هذا البرنامج بصائر، يتجدد إن شاء الله اللقاء في حلقة مقبلة وبصيرة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.